قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: باب الغنيمة والنفل. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم تحل الغنائم لمن قبلنا، ذلك بأن الله عز وجل رعى ضعفنا وعزنا فطيبها لنا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزى فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قبيلته، قال: فلصق يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: منكم الغلول، أنتم غللتم، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رعى عزنا وضعفنا فطيبها لنا. باب الغنيمة والنفل. الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فعطف النفل على الغنيمة، فالغنيمة هي ما أخذت من العدو على سبيل الغلبة، والنفل هو جزء من الغنيمة لكنه ينفل، أي يعطى بعض المجاهدين زيادة من الغنيمة عن غيرهم. إذن النفل هو جزء من الغنيمة، يصح أن نقول عطف البعض على الكل. وعندنا الفي، والفي هو ما يؤخذ من الكفار ليس على سبيل الغلبة، غنيمة فيها مغالبة، في من غير قتال، نفل زيادة في الغنيمة لبعض المجاهدين كما سيمر بنا. عن همام عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لمن قبلنا. كانت الغنائم محرمة، وهي التي تؤخذ من العدو على سبيل الغلبة، ونأخذ من ذلك فوائد، منها أن الجهاد في سبيل الله سنة في الأنبياء الذين مضوا، وهو باق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيام الساعة. ونأخذ منه أيضا فائدة، وهي أن نشر الدين والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج أمرين: تحتاج قوة سنان، وتحتاج أيضا قوة بيان. وأيضا يؤخذ منه فائدة أن حل الغنائم هي من خصائص هذه الأمة، فهي محرمة على من مضى وأحل الله عز وجل لهذه الأمة. وحينما قال من قبلنا، من اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فأفد أن كل من قبل هذه الأمة الغنائم محرمة عليهم. ضعفنا وعزنا، وحينما قال رأى ضعفنا وعزنا، نأخذ منه فائدة أن من أسباب حصول الخير هو إظهار العجز والضعف لربنا تبارك وتعالى، فالاستكانة والضعف وعدم الاغترار بالقوة من أسباب التوفيق، من أسباب النصر، من أسباب جلب الرزق. فطيبها لنا، طيبها لنا أي جعلها حلالا، فالطيب يقصد به الحلال، فيأتي الطيب بمعنى الحلال، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويأتي بمعنى الطاهر، فطيبها لنا. قال وعنه، الحديث السابق أو القطعة السابقة هي جزء من الحديث الذي بعده، فهو حديث واحد، وعنه بالسند السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. الأصل في اصطلاح الغزوة هي التي يكون فيها النبي. غزا نبي من الأنبياء كما تقدم، فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه سنة من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني. قال: لا يتبعني رجل، نهى. وفيه فائدة أن قائد الجند، قائد المجاهدين، يمنع كل من يكون سبب في ارتخاء الجيش وقلة العزيمة. وأيضا نأخذ من فائدة أن العبادات تحتاج إلى تفريغ نفس، فلا يقبل على العبادة إلا وقد فرغ نفسه وتهيأ لها. ومن ذلك الصلاة، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. قد ملك بضع امرأة، يعني عقد عليها، والبضع له معاني ويطلق على العقد في هذا الحديث، وهو يريد أن يبني بها، يبني بها أن يدخل بها. وسمي الدخول بناء لأن الأصل أن الشخص يبني لهذه المرأة بيتا مستقلا لتسكن فيه بها. ولما يبني، يعني ولما لم يحصل البناء لكنه قد قارب، فلما هي بمعنى لم، لما بمعنى لم تعمل عملها. وتختلف عن لم بعدة أمور، لكن من أهمها أن لما يجوز أن تحذف معمولها. ففي هذا الحديث يجوز أن تقول: وهو يريد أن يبني بها ولما، ولا تذكر يبني، بخلاف لم. لم لا بد أن تذكر معمولها، أي ما الفعل الذي يأتي بعدها أو مجزومها. ويبن فعل مضارع معتل الآخر، فجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولا آخر قد بنى بنيانا، ولما يرفع سقفها، في بعض الروايات سقفها. بنى بنيانا، إذن هو يبني ويشتغل في بيته، ولما يرفع سقفها حتى الآن لم ينتهي، لم يفرغ. فإذا خرج إلى الجهاد وقد تعلق خاطره بهذه المرأة أو بهذا البناء أو بهذه الماشية، سيكون هذا سبب في فتوره، وربما كان سببا أن يؤثر على غيره فيفتر. وأيضا يؤخذ منه فائدة أن الجهاد في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى تفرغ. ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل طلب العلم، فهو يحتاج إلى أن طالب العلم يفرغ نفسه ولا يشتغل بشيء آخر غير العلم. فمن فعل ذلك نال شيئا من العلم. فكيف بالبطال في حالنا، تجده في هموم الدنيا شغال، فنسأل أن تتجاوز عنا. ولا آخر قد اشترى غنم أو خليفات، شك من الراب. والخليفات جمع خلفة، وهي النوق الحوامل. وهو ينتظر أولادها، يعني ينتظر ولادتها، في رواية الصحيحين ينتظر ولادها أي ينتلد. إذن هو قلبه مشغول بهذه الماشية فهو ينتظر أولادها. فغزا فدنا من القرية، ولا بد أن تكون القرية كافرة غير موحدة. حين صلى العصر، قال حين صلى العصر، نأخذ فائدة أن صلاة العصر كانت من الصلوات التي فرضت على من كان قبلنا، والظاهر والله أعلم أنها فرضت في نفس الوقت الذي فرض علينا كما يفهم من الحديث، لأنها تكون في آخر النهار، لكن الصفة تختلف. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فقال: إن هذه الصلاة قد عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. الشاهد من ذلك أن صلاة العصر قد عرضت على من كان قبلنا وفرضت على الأمم السابقة، وهذا يدل على فضيلتها. فلذلك في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، وهي العصر والصبح. حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور. خاطبها مخاطبة العاقل، فلعل الله عز وجل جعل لها إدراكا. ثم قال: اللهم احبسها. وفيها التوجه للخالق تبارك وتعالى في كل شيء، وفيه سؤال الله عز وجل. وإن كان الأمر يكون من خوارق العادات، لكن متى يسأل؟ يسأل الشخص إذا علم قدره عند ربه تبارك وتعالى. لو أقسم على الله لعبره متى ما علم أنه يصل هذه المرتبة ليسأل ما شاء. اللهم احبسها علي شيئا، قال اللهم احبسها. أصل الحبس هو الوقف،
ومنهم سمي الوقف وقفا لأنه محبوس عن تصرف الآدميين. فليظهر الله أن اللهم احبسه يعني تقف على حالها لا تتحرك، وهذا هو ظاهر الحديث. وقيل احبسها يعني أخرها بمعنى أنها ترجع، وقيل احبسها أي تبطي فيه سيرها، وظاهر الحديث الأول علي شيئا أي وقتا حتى أدخل هذه القرية. فحبست عليه حتى فتح الله عليه، حينما قال حتى فتح الله عليه فيه نسبة الفضل للخالق تبارك وتعالى، وأن ما يقوم به الآدميون من أبواب الخير هو من منة الله عز وجل على عبده، فحق هذه النعمة أن تشكر. فجمعوا ما غنموا على ما اعتادوا عليه فأقبلت النار لتأكله، وجمع الغنيمة والله أعلم لأجل تمام الإخلاص، حيث أن الشخص يجاهد في سبيل الله عز وجل ولا يريد إلا الأجر. ومر بنا أن ما يتعلق بأعمال الآخرة إذا قصد الشخص المال ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل له ثلاث أحوال: أن يريد الدنيا فقط، هذا محرم وهذا الذي ورد فيه الوعيد، يعني لا يريد الغنيمة فقط. الحالة الثانية أن يريد ثواب الآخرة فقط، هذا لا شك أنه أفضل المنازل. الثالثة أن يريد الغنيمة والأجر، هذا جائز بالإجماع كما مر بنا وتقدمت أدلة المسألة. فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، شبهت هذه الغنيمة بالنسبة للنار كأنها طعام. فقال فيكم غلول، أصل كلمة الغلول هي الخيانة، ثم اصطلح على أنها الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة الرجل، قال فليبايعني، اليظهر الله على ما يقصد به ليس حقيقة البيعة، إنما صورة البيعة صورة، فتكون صورة البيعة يجعل كل واحد من رؤساء القبائل يده في يد هذا النبي، فليبايعني من كل قبيلة رجل، والظاهر أعلم أي سيد هذه القبيلة. فبايعوه أي جعلوا أيديهم في يده، فلصقت يد رجل بيده. فقال فيكم الغلول أي في قبيلتك فيهم الخيانة، فلتبايعني قبيلتك أي رجلا رجلا، فبايعته قبيلته. قال فلصق يد رجلين أو ثلاثة بيد شك، إذن هؤلاء الاثنان أو الثلاثة اشتركوا في الغلول. فقال منكم الغلول أنتم غللتم، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. ونأخذ منه فائدة في شرع من كان قبلنا جواز إتلاف المال، وفي شرعنا نعم يجوز إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجحة، ولا الأصل هو تحريم ذلك، إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، لكن يجوز إتلاف المال إذا كان من باب التعزير فتكون هناك مصلحة راجحة، كما في حديث أبي هريرة اللي تعلمونه في الصحيحين أن أحرق عليهم بيوتهم، وهذا من إتلاف المال. قال فوضعه في المال وهو بالصعيد، الصعيد في كلام العرب هو ما على ظهر الأرض، وأهل اللغة مجمعون على أن كل ما على ظهر الأرض من جنسها يسمى صعيد، فلذلك أصح الأقوال وهو مذهب الإمام مالك يجوز التيمم على كل ما كان من ظهر الأرض إذا كان من جنسها، سواء كان رملا أو ترابا أو حجارة أو غير ذلك، لكن لا بد أن يكون من جنسها ليخرج ما ليس من جنس العرض كالفرش التي نجس عليها. فأقبلت النار فأكلت، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا. هذا الحديث فيه تحريم الغنائم على من كان قبلنا وإباحتها لنا. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. حينما قال وعنه أي بالسند الماضي، أي عن أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذا هو الحديث الماضي بروايته حينما سكت عنه الشيخ علمنا أنه في الصحيحين على القاعدة التي ذكرها في مقدمته رحمه الله تعالى. أيما قرية أصلها أي ثم دخلت عليها ما، أي كل قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها. ما المقصود بالسهم؟ هل هو جزء من الفيء أو ما يؤخذ من هذه القرية أي من عقار ونحوه؟ قال وأيما قرية عصت الله ورسوله، إن لم تدخل وعصت يعني حاربت، فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. فحين قال رواه مسلم عرفنا أن البخاري لم يروي هذا الحديث. الشق الأخير من الحديث ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغنيمة، والغنيمة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الخمس كما ذكر الله عز وجل، وأربعة أخماس الغنيمة هي المجاهدين في سبيل الله عز وجل. هذه الغنيمة وعرفنا أنها التي تؤخذ من العدو على سبيل المغالبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عصت الله ورسوله فلم تقبل الإسلام ولم تقبل الجزية فحاربت. لكن حينما قال وأيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، ليظهر العلم أن الشق الأول من الحديث يتكلم عن الفيء، والفيء ليس فيه خمس. ظاهر القرآن أن الفيء يرجع إلى ما ذكره ربنا تبارك وتعالى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الفيء هو لمن؟ لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فيأتي إشكال قوله صلى الله عليه وسلم فأقمتم فيها فسهمكم فيها، هل مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الفيء؟ يحتمل. أو المقصود فسهمكم فيها يعني الأرض حينما أصبحت فيء من غير مغالبة ستكون للمسلمين، ستكون للمسلمين، هل المقصود أن فسهمكم فيها أن الشخص مثل يأخذها تكون كأرض خراجية يعمل بها فيعطي سهما والباقي له؟ يحتمل والله أعلم. فالشق الأول من الحديث يحتمل، أما الثاني فهو ظاهر والله أعلم أنه في الغنيمة. فالأول يحتمل أنه في الفي أو في غيره والله أعلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وعن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعنه بالسند الماضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هلك كسرى، كسرى ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، والنجاشي ملك الحبشة، إذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات كسرى فلا بعده كسرى. وقيصر ليهلكن، قد يفهم من الحديث أن كسرى قد هلك أما قيصر لم يهلك. ويقوي ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أنهم حينما هلك كسرى ملكوا ابنته قال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد هلاك كسرى، أما قيصر فلا. وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعده، لأن هذا خبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما المقصود بإذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعده؟ أما ما يتعلق بكسرى فهلك ولم تقم للفرس قائمة بعد ذلك إلى زماننا، ولن تقوم بإذن الله عز وجل لهم قائمة. فهل معنى هذا الحديث أنه إذا هلك كسرى فهذه بداية زوال ملك فارس فيضمحل الملك مطلقا، أو أن الأمر يتعلق في هذا المكان، أي إذا هلك كسرى في العراق فلا يكون كسرى بعد ذلك؟ يحتمل هذا وهذا، لكن من خلال ما مر من التاريخ إلى زماننا أنه بعد هلاك كسرى وزوال الإمبراطورية الفارسية زالت. أو هل المقصود به لا يكون كسرى يعني تنتقل من باب التسمية فقط، أنه اصطلح على أن ملك الفرس يسمى كسرى، من يحكم يسمى كسرى، فالأمر متعلق بالاصطلاح فقط، أيضا هذا قول. لكن كون زوال ملك هؤلاء وعدم بقائهم يتعلق بالفرس قد يؤيده التاريخ إلى زماننا. قال وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعد، أيضا حينما قال صلى الله عليه وسلم ليهلكن نفس الكلام الذي ذكر قبل قليل، هل المقصود قيصر إذا مات زال ملك الروم فلا يكون لهم ملك، أو المقصود به زال ملكهم في الشام لأنهم كانوا أغلب الملك في الشام، ومن خلال التاريخ زال ملكهم في الشام ولم يعد، أو المقصود به فلا يكون قيصر يعني ليس بعد ذلك ملك يحكم الروم كلهم، فيكون قد تفرقوا دول كحال الروم في زماننا، بمعنى كانوا دولة موحدة يحكمها القيصر فزالت. وهذا من خلال التاريخ مشاهد أنه زال بعد سقوطهم في الخلافة الراشدة ولم تقم لهم يعني دولة كاملة كالسابق. أما بقاء الروم فهو باقي إلى قيام الساعة، وجود الروم باقي. فلذلك الحديث المستورد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة حينما تقوم أكثر الخلق هم من الروم، فيدل على أن الروم يبقون، لكن الكلام فيما يتعلق في ملكهم إما في مكان خاص وهو الشام، أو الملك العام تكون إمبراطورية رومية وقد زالت تفتتت، أو الأمر يتعلق باللف فقط تغير من قيصر إلى رئيس دولة. ولعل الواقع يشهد والله أعلم على تفكك ملك الروم وأصبحوا دولا كما تفككت الخلافة الإسلامية وأصبحت دولا. وهذا الحديث أيضا فيه تطمين للمسلمين بضعف هؤلاء واضمحلال ملكهم، وإن كان قد يقوم في فترة من فترات ويديلهم الله عز وجل على المسلمين إذا تركوا الجهاد، لكنه إذا لا مؤقت ليست تامة، شواهد التاريخ تشهد بذلك. قال ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله، الذهب والفضة التي عندهم في سبيل الله أي في الجهاد، ومن ذلك ما غنمه المسلمون من الفرس والروم ثم صرفوه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال وعن سعيد أي من المسيب، ومر بنا هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. قد يفهم من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث قبل هلاك كسرى وتولية ابنته، فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده مر بنا مرارا في الحلف بالله عز وجل، وأنه يكون مستحبا إذا كان لتأكيد خبر ديني، وفيه أيضا الحلف بأفعال ربنا تبارك وتعالى، وفيه إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تقدم. وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فيها عبد الله ابن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. مر بنا هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا الحديث والحديثان اللذان قبله سكت عنهما الشيخ فهما في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية. السرية هي القطعة من الجيش تنفصل عن الجيش، وسميت سرية لأنها تسري بالليل. بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فهو صاحب الحديث وهو أعلم الناس بالقصة لأنه شهد القصة. قبل نجد، أصل كلمة نجد هي المكان المرتفع، وفي كتب البلدان في بلاد العرب أكثر من 10 نجود أماكن كلها تسمى نجد، لكن الشراح يذكرون نجد في هذا الحديث يقولون ما ارتفع من تهامة إلى العراق كله يسمى نجدة، جهة الحجاز تهامة إلى العراق وكل هذا يسمى نجدا. قبل، كلمة قبل تطلق على ما يلي، أي ما تلي نجد. أحيانا تطلق كلمة قبل على الجهة أي جهة نجد. فغنموا إبلا كثيرة، عرفنا أن الغنيمة تكون بالمحاربة والمقاتلة، لا سيما الحديث دل على ذلك لأنه قسم عليهم الغنيمة ولو كانت فيا لم تقسم. إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، هذا بالشك. سهمانهم جمع سهم، أي سهم كل مجاهد في سبيل الله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونأخذ منه أن الأصل ما يؤخذ من الكفار على سبيل الغلبة أنه غنائم، وهذا تشريع من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يجب على قائد الجند، قائد المجاهدين، إذا غنم غنائم أن يقوم بتوزيع هذه الغنائم على المجاهدين، هذا هو الأصل في الغنيمة. فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. حينما قال كانت سهمانهم 12 بعيرا يعني سهمان الجيش كله، السرية وغير السرية، إذا غنم بعض الجيش كتغنم سرية من السرايا، فالغنيمة للجميع، غنيمة للجميع، لأن بقية الجيش رد لهم ويتقوون به. يعني بعض العلم ينقل الإجماع على أن إذا غنم بعض الجيش دون بعض فالغنيمة تكون للجميع، والكلام إذا غنم بعض الجيش تكون الغنيمة للجيش كله، أي الذي خرج في هذه الجهة، وليس المقصود كل جيش المسلمين. لو أن جيش في المشرق غنم وجيش في المغرب لم يغنم، الغنيمة خاصة للجيش الذي في المشرق، لكن لو سرية من الجيش الذي في المشرق هي التي غنمت تكون الغنيمة لكل جيش المشرق. فكانت سهمان 12 أي كل مجاهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم له 12 بعيرا أو 11 بعيرا، وكذلك لكل من كان في السرية. لكن قال ونفلوا بعيرا بعيرا، من الذي نفلوا؟ هم أهل السرية. إذن النفل للسرية، هذا معنى نفلوا. نأخذ منه فائدة أن قائد الجيش له أن ينفل سواء في الذهاب أو في الإياب، يطلق السرايا تغير ويجعل لهم نفل، يقول لكم نفل كذا، ويحد لهم، إما يحد لهم حدا معينا أو يضغط الأمر، ثم بعد ذلك إذا غنموا ينفلهم دون بقية الجيش. لكن الأصل أن الغنيمة مشتركة، واختلف أهل العلم فيما يتعلق بالنفل، هل هو من الأربعة الخماس يعني قبل قسمة الأربعة الخماس، أو من الغنيمة كلها قبل أن تقسم، فيدخل فيه خمس الله والرسول أو أنها خاصة من الإمام فيعطيه من الخمس الذي هو لله وللرسول، وتبقى هي مسألة اجتهادية. هذا الحديث وغيره يستدل به على نوع من أنواع الشركات، وهي شركة الأبدان. شركة الأبدان معنى شركة الأبدان شخصا أو أكثر يعملان بأبدانهما وما يحصلان عليه من مال بينهما، سواء أعمال مباحة كالاحتطاب، كجمع الكمآن، كجمع العشب أو صيد السمك أو غير ذلك، أو أعمال يدوية مثلا أربعة مليصين يعملون بأبدانهم ما يحصلون عليه مشترك. هذه نوع من نوع الشركة تسمى شركة الأبدان، دليلها هذا الحديث وأمثاله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعملون بأبدانهم، والغنيمة مشتركة للجميع. باب تحريم الغلول. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر، والذي نفس محمد بيده، لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. لم يذكر البخاري فيه الغلول، وزاد في رواية: والتوبة معروضة بعد. وقال أبو بكر البزار في مسنده: ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه. باب تحريم الغلول. تقدم تحريم الغلول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والغلول كما ذكرت قبل قليل أصله الخيانة، هذا أصل كلمة الغلول، ثم أصبحت مصطلحا على الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. عن همام عن أبي هريرة، مر بنا هذا الحديث يرويه من؟ الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. قال: لا يسرق سارق، وحينما قال سارق نكرة في سياق النفي فتعم، لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق الشخص من مال المسلم، بل نقول من مال المعصوم، يدخل فيه المسلم والكافر المعصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حين يسرق، أي وقت السرقة وهو مؤمن. إذن قبل السرقة مؤمن، وبعد السرقة مؤمن، وأثناء السرقة ليس مؤمن، نفي الإيمان. فما المقصود بنفي الإيمان؟ وهذه قاعدة، إذا أتى نفي الإيمان في الكتاب أو في السنة يقصد به نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب. إذن لا يمكن سارق يسرق وهو كامل الإيمان الواجب. إذن يدل على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب. على هذا القاعدة، نفي الإيمان، نفي الإيمان الواجب سواء في الكتاب أو في السنة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، من نفي كمال الإيمان الواجب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم تسليما. هذا نفي كمال الإيمان الواجب. إذن هذه قاعدة مضطردة في كل نفي الإيمان إذا ورد في النصوص الشرعية. ولا يزني زاني وهو حين يزني مؤمن مثلها، حين الزنا ناقص كمال الإيمان الواجب، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، مستحق للوعيد. في رواية أبي داود ورواتها ثقات
يرتفع الإيمان فيكون كالظلة، يرتفع الإيمان فيكون كالظلة عليه. إذن لا يفارقه مفارقة تامة. وكما تعلمون أن أهل السنة مجمعون على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من دائرة الإيمان ومن دائرة الإسلام بسبب كبيرته، هذا محل إجماع دلت عليه دلالة النصوص الكتاب والسنة. هو فاسق ناقص الإيمان لكن يبقى في عداد المؤمنين. مما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، طائفتان متقاتلتان، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، ويسميهما ربنا تبارك وتعالى ويصفهما بالأخوة الإيمانية، يدل على أن مرتكب الكبيرة يبقى في عداد المؤمنين الموحدين. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، تعلمون حديثه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. زاني سارق يدخل الجنة لكنه من أهل الوعيد، فلا يلزم يدخل الجنة ابتداء. مآله الجنة بإجماع أهل السنة، لكن قد يكون مآله الجنة ابتداء بعفو الله عز وجل إن مات وهو مصر، وقد يمحص، لكن مآله الجنة بإجماع أهل السنة. أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو أيضا في الصحيح، قال: كنا عصابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك حدا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب حدا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه. الشاهد من ذلك أن من فعل هذه الكبائر ومنها الزنا والسرقة ولم يتب ولم يكفر في الدنيا بالحد فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فيدل على أنه تحت المشيئة ويبقى في عداد المسلمين. ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر. إذن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، الزنا السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، ويقال فيه كما قيل في الذي قبله، أي ليس مؤمن، أي ناقص كمال الإيمان الواجب. والخمر ما أخوذه من التخمير والخمار، وهو التغطية، لأنها تغطي العقل. على هذا كل ما يغطي العقل فهو خمر، فكلما استجد من الأشياء التي تغطي العقل على وجه اللذة والطرب فهي خمر، سواء كانت سائلة تشرب أو تحقن في البدن أو تدخن أو تستنشق، كلها داخلة في باب الخمر. وأول ما ظهرت الحشيشة في القرن السابع اختلف أهل العلم هل هي من الخمر أو ليست من الخمر، لأنها ما كانت معروفة وشائعة، ثم بعد ذلك أجمعوا على أنها من الخمر وأنها محرمة. فالشاهد من ذلك أن كل ما استجد هو داخل في باب الخمر. ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، يعني الخمر. والذي نفس محمد بيده، مر بنا: لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف. ذكر السرقة، والسرقة فيها الحد بخلاف الانتهاب. لا ينتهب أحدكم
أي المخاطبين والحكم عام للأمة، نهبة ينتهب نهبة. ما رأيكم؟ نهبة هل هي مفعول مطلق أو مفعول به ولماذا؟ فعلى هذا اتفق النحاة في مجلسي على أن نهبة مفعول به منصوب، لأنه وصف بشرف، وأيضا لأن النهبة موجودة قبل الحدث، قبل الانتهاب، وهذا مما يفرق به بين المصدر وبين المفعول به. المفعول به يكون موجود قبل الفعل، قبل الحدث، بخلاف المصدر المفعول المطلق يوجد مع الحدث. نهبة ذات شرف، يعني لها قيمة وقدر عند الناس، يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، يحتمل أحد أمرين: أنهم يرفعون أعينهم لأجل قيمتها وقدرها، فأخذ شيئا غاليا عندهم، أو يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهم عاجزون عن رد انتهابه وظلمه. قال: وهو حين ينتهبها مؤمن كالذي قبله. إذا نأخذ منه أن الانتهاب الأصل فيه التحريم، كبيرة من كبائر الذنوب، والمقصود الانتهاب أخذ الشيء على سبيل القوة والغلبة في العيان وليس في السر، لأنه في السر تكون سرقة، أما إذا خاذها في العلن مغالبة هذه نهبة. الفقهاء رحمه الله يذكرون أحيانا خصوصا في باب النكاح، يقول: ويكره الانتهاب أو تكره النهبة، يذكرون في باب النثر أو الانتثار في باب النكاح، ويقصدون به الانتهاب والنهبة. يحصل في الأعراس، يذكر هذا المتقدمون، الزوجة والعريس يكون عنده مال أو طعام أو حلوى ينثر، ثم الحضور يقومون بانتهاب هذا المال. يقول: يكره، لأنه يؤخذ على سبيل الغلبة، القوي يأخذ وربما يؤذي الضعيف، الضعيف لا يستطيع أن يأخذ شيئا. فالنهبة أو الانتهاب اللي يذكره الفقهاء أنه مكروه ليس المقصود به في هذا، لا، الانتهاب المكروه شخص عنده ما طعام أو غيره يرميه للناس يقول خذوا، هذا مكروه. وجه الكراهة قد يتأذى البعض وقد يتضرر البعض بذلك. قال: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. إذن أيضا الأخذ من الغنيمة كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا كان المجاهد يأخذ من الغنيمة وله حظ فيها لكنه أخذ قبل القسمة كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك من يأخذ من بيت مال المسلمين، فحق الشخص المجاهد من الغنيمة أعقد من حقه في بيت مال المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخذ من الغنيمة كبيرة من كبائر الذنوب، فالأخذ من بيت مال المسلمين بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب ولو كان شيئا يسيرا. فالأمر ليس بالسهل، الناس مفرطون، يأخذ والحلال دولة، يستهلك السيارات والحوائج يقول حلال الدولة، ما بحلال الدولة، من الدولة؟ حلال المسلمين، ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. فالأمر ليس بالسهل. وحينما نرى الناس يفرطون لا نفرط مثلهم، أحيانا ترى الواحد مني يتأثر بهذا الواقع الذي يعيشه ثم يعمل مثل الناس. أنتم في دوائر حكومية تعملون، أحيانا واحد منكم يحتاج شيء في هذه الدائرة، يحتاج يصور أوراق من آلة التصوير، يحتاج أن يأخذ مثلا ظرفا، يحتاج لحوائج خاصة ليس لحوائج الأمة وحوائج المسلمين، فمن هذا الحال يبقى هو غلول. إذا كان لحوائج خاصة ما المخرج؟ المخرج إذا كنت تقول علي حرج أني أذهب إلى محل التصوير، أو علي حرج مثلا أني أخرج لأجل حاسبي فأخذ منه شيء معين، لا لا بأس أنك تستخدم هذه الحوائج لأجل الحوائج العارضة، ادفع مال مقابل ذلك. إذا صورت الناس يصوروا العشر ورق بريال، اجعل ريالا في هذه الدائرة، ولا احضر أوراق تصوير أو احضر أشياء أخرى. إذن لا نتساهل في هذا الأمر فيدخل هو ببيت مال المسلمين ويدخل في باب الغلول. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجال يتخوضون في مال الله، وقد الواحد منا يتخوض في مال الله عز وجل، النار أولى له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس سهل فيما يتعلق فيما تحت أيدي الموظفين من أموال المسلمين، سواء كانت أموالا أو سيارات أو عقار أو غير ذلك. قال فإياكم إياكم، أيضا تحذير، إياكم المنصوبة على التحذير. ثم قال إياكم الثاني توكيد، وهذا التوكيد توكيد لفظي. قال لم يذكر البخاري فيه الغلول، ولما قال لم يذكر البخاري فيه الغلول أفادنا أن الحديث في الصحيحين، وزاد في رواية البخاري والتوبة معروضة بعد، أي أن الشخص إذا عصى الله عز وجل فالتوبة معروضة. متى؟ بعد ما لم يغرغر. يخذ منه فائدة أن الشخص إذا قصر في ذات الله عز وجل، وكلنا ذلك الرجل، يسرع إلى التوبة والاستغفار، وإذا كانت تتعلق في حقوق الآخرين يقوم بقضائها، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن لا يميتنا إلا وقد خرجنا من حقوقه وحقوق عباده. قال والتوبة معروضة بعد، بعد أيضا مبنية على الضم، أكثرنا مبنية على الضم. لماذا بنيناه على الضم؟ عندنا قبل وبعد وحسب والجهات الست وغيرها تبنى على الضم في حالة واحدة، وهي إذا قطع عن الإضافة ونوي المعنى دون اللفظ. تقطع عن الإضافة لكن المعنى منوي، يعني كأننا عندنا مضاف ومضاف إليه، حذفنا المضاف إليه ولم ننوي لفظه، إنما نوينا معناه. فتقول والتوبة معروضة بعد، أي بعد ذلك الوقت نحوه. ولا نقول مثلا بعد السرقة، بعد الغلول، لو حذفنا المضاف ونوينا لفظه نصبناه، نقول والتوبة معروضة بعده بالنصب. إذن بعد تبنى في حالة واحدة وتعرب في ثلاث أحوال، تبنى في حالة واحدة وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي المعنى دون اللفظ. لله الأمر من قبل ومن بعد. في غير القرآن لو نوي المعنى اللفظ قيل من قبل ومن بعد، لكنه لم ينوي اللفظ إنما نوى المعنى. قال وقال أبو بكر البزار في مسنده، يعرف بمسند البزار وسمى البحر الزخار، ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه، كما ذكرت قبل قليل رواية أبي داود ورواتها ثقات، يكون الإيمان عليه كالظلة، يكون الإيمان عليه كالظلة حتى ينزع، أي حتى ينزع من